قال السيد المعتين قدس سره: إذا كانت الامرأة المستأجرة مزوجة لا يعتبر في صحة استيجارها إذنه، أي إذن الزوج، ما لم ينافي ذلك لحق استمتاعه، لأن اللبن ليس له، فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه. هنا في هذه المسألة يتعرض السيد المعتن إلى حكم الاستيجار على الرضاء للمرأة المزوجة، وهل أن هذا الزوجية تنافي وتستوجب عدم صحة الإجارة أو لا تنافي صحة الإجارة. يقول: إذا لم يكن العمل عمل الإرضاع، إرضاع المرأة المتزوجة، إذا لم يكن منافيا مع حق الزوجية مع حق الاستمتاع للزوج، كما لو استوجرت مثلا ساعة في النهار مثلا الإرضاع، ولم يكن تلك الساعة مثلا منافية مع حق الزوج، صحت الإجارة ولا يعتبر إذن الزوج. ويعلل ذلك بأن اللبن ليس للزوج حتى يكون من تمليك ما لا تملك، مثلا تمليك حق الزوج، ولهذا يجوز لها الإرضاع من غير رضا الزوج. بل لو أراد الزوج من زوجته إرضاع الطفل أيضا لم يكن له حق في اللبن، ومن هنا يجوز لها أخذ الأجرة من زوجها على إرضاع ولد الزوج، سواء كان هذا الولد منها أو من غيرها. والآية المباركة أيضا تدل على ذلك: فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن. إذن فلا يشترط في صحة الإجارة إذن الزوج إذا كانت المرضعة متزوجة، لأن اللبن ليس له، فيجوز لها الإرضاع من غير رضاه، ولذا يجوز لها أخذ الأجرة من الزوج على إرضاعها لولده، سواء كان منها أو من غيرها من زوجة أخرى. ففي هذه الصورة لا شك في الجواز والصحة، صحة الإجارة ونفوذها. نعم، لو نافى ذلك حقه. الشق الثاني: ما إذا فرض أن هذه الإجارة كانت بنحو في زمان أو في مدة الوفاء بها كان منافيا مع حق الزوج في الاستمتاع، كما إذا كانت المدة مثلا طويلة، أو مكان الإرضاع بنحو بحيث يقتضي خروج المرأة وبالتالي منافاة حق الاستمتاع للزوج. نعم، لو نافى ذلك حقه، أي حق الزوج، لم يجوز، أي لم يصح الإجارة إلا بإذنه. في فرض المنافاة يشترط ويعتبر إذن الزوج في الصحة، فلا بد أن يأذن الزوج لكي تصح الإجارة. وهذه المسألة قد تقدم في بحث من الأبحاث السابقة في بعض المسائل السابقة التعرض له. وهناك قلنا بأنه لا دليل على شرطية ذلك بأن تكون الإجارة متوقفة صحتها على إذن الزوج، بل غايته وقوع التزاحم بحسب الحقيقة بين الوفاء بالإجارة وبين الوفاء بحق الزوج وامتثال الأمر بإطاعة الزوج مثلا. هناك تقدم بعض الاستدلالات على ذلك، ولعل أفضل استدلال على عدم الصحة والحاجة إلى الإجازة ما ذكره بعض الأعلام من أن الأمر بالوفاء بالإجارة هنا لا يمكن أن يكون فعليا، لأن الأمر بالوفاء إذا كان أمرا بالوفاء بالإجارة بلا شرط وقيد كما في سائر الموارد حينئذ هذا يكون منافيا مع الأمر بإطاعة الزوج، فإن هناك أمر فعلي في حق الزوجة بوجوب إطاعة الزوج وعدم فعل ما ينافي حق الزوجية على الزوج على الزوجة، حق الاستمتاع للزوجة على الزوجة. فبعد فرض وجوب إطاعة الزوج ووجوب إعطاء حق الزوج في الاستمتاع أن يؤمر أن يكون الأمر بالوفاء بالإجارة أيضا فعليا، هذا لا يمكن، هذا طلب للضدين أو للمتنافيين بحسب الفرض وهو لا يمكن. فإن كان الأمر بالإجارة بصحة الإجارة والوفاء بها أمرا مطلقا لزم طلب الضدين، وإن كان هذا الأمر وهو الأمر بالوفاء بالإجارة مشروطا معلقا بأن يقال إن عصي الزوجة، إذا عصت زوجها ولم تفي بحق الزوج إذن يجب عليها الوفاء بالإجارة بنحو الترتب، حيث أن الترتب في الأحكام التكليفية يكون معقولا نجريه في الأحكام الوضعية أيضا، فتكون الصحة هنا صحة ووجوب الوفاء واللزوم لزوم الوفاء بالإجارة معلقا على عصيان حق الزوج، عصيان ذاك الأمر بإطاعة الزوج. لو عصت الزوج ذاك الأمر فيجب عليها الوفاء. هذا قال بأنه هذا أيضا لا يمكن استفادته من الدليل إثباتان، لأن دليل الصحة أدلة الإمضاء، ودليل الإمضاء يمضي العقد الذي أنشأه العاقد، والعاقد أنشأ التمليك المطلق للتمليك المقيد، ملكته الزوجة المستأجرة، الزوج المرضعة ملكت عمل الإرضاع مطلقا لا مشروطا، لم يكن العقد إنشاء لتمليك عمل الإرضاع على تقدير، وإلا على تقدير عصيان الزوج. لو كان الإنشاء إنشاء تعليقيا، إمضاء الإنشاء التعليقي أيضا يكون فيه مثلا صحة تعليقية وتمليكا تعليقيا ووفاء تعليقيا، إلا أن العقد لم يكن معلقا، إنشاء التمليك وإنشاء الإجارة لم يكن معلقا على تقدير عصيان الزوج، وإنما كان مطلقا. والإمضاء لا بد إما أن يمضى كل هذا الإنشاء أو لا يمضى، أما يمضى إنشاء معلق، الإنشاء المعلق إنشاء آخر غير ذلك الإنشاء لم يكن موجودا. فلسان الإمضاء يأبى من أن نثبت هنا صحة تعليقية، مضافا إلى أن الإنشاء المعلق لو كان معلقا أيضا في نفسه باطل لبطلان التعليق في العقود مثلا. إذن فلا يمكن أن نثبت الصحة في محل الكلام، لأن الصحة المطلقة تنافي الأمر بالوفاء المطلق، ينافي فعلية وجوب إطاعة الزوج وعدم منعه حقه في الاستمتاع. الوفاء المعلق، وجوب الوفاء المعلق والصحة المعلقة على عصيان الزوج فلا يعقل ثبوتان، لكن هذا الذي يعقل ثبوتا لا دليل عليه إثباتا، لأن أدلة الصحة عبارة عن العمومات، الإمضاء لما أنشئ، وما أنشئ بالعقد بعقد الإجارة كان التمليك المطلق للمعلق، والتمليك المعلق لم ينشئ، ولو كان قد أنشئ فهو باطل بالتعليق. إذن فمقام الإثبات لا يناسب استفادة صحة تعليقية. من هنا يقال بأن الترتب في باب الصحة ونحوها من الأحكام الوضعية غير معقول، وإن كان في الأحكام التكليفية قرأتم في بحث التزاحم أنه معقول بل على القاعدة. هذا البيان الذي من على أساسه حكم هذا العلم ببطلان الإجارة فيما إذا كانت مخالفة منافية مع حق الزوجية إجارة المرأة للإرضاع. ونحن قلنا هنا بأن هذا البيان لا يمكن المساعدة عليه. أولا مفاد دليل أوفوا بالعقود ليس الحكم التكليفي وإنما الحكم الوضعي، أوفوا إرشاد إلى الصحة واللزوم، والصحة المطلقة الفعلية لا تنافي مع وجوب أداء حق الزوج، لا التنافي بين حكمين تكليفيين بالضدين. أما الحكم التكليفي بوجوب أداء حق الزوج مع الحكم الوضعي بصحة العقد، عقد الإجارة وحصول الملكية، الملكية اللازمة، أيضا ليس بينهما تنافين، إذ لا منافاة بين الأحكام الوضعية والأحكام التكليفية. فأولا أدلة الصحة مفادها الصحة أن حصول الملكية لا وجوب الدفع والوفاء، وجوب الوفاء والدفع حكم آخر تكليفي يترتب على فرض صحة الإجارة وتملك المستأجر للعمل أو للمنفعة، حينئذ لا بد من إعطاء مال الغير إلى الغير، إذن يقع التزاحم بين ذاك الأثر التكليفي وذاك أثر تكليفي، حاله حال أي حكم تكليفي آخر يقع التزاحم بينه وبين الحكم الوضعي. فلا يكون هناك تناف أصلا بين مفاد أدلة الصحة وبين الوجوب التكليفي، هذا أولا. وثانيا قلنا فيما سبق، ثانيا أنه لو فرض التنافي فهنا ما قيل من أنه لا يمكن إثبات الصحة، لا يمكن إثبات الصحة التعليقية، الصحة المعلقة على العصيان لحق الزوج، هذا محل منع، لأن ما ذكر في وجهه أنه لو أريد الإنشاء الاستفادة الصحة التعليقية كان على خلاف مقام الإثبات، لأن في مقام الإثبات أدلة الصحة تثبت الصحة بلسان الإمضاء، إمضاء لما أنشأه المنشئ، وما أنشأه المنشئ وهو العاقد إنما هو التمليك المطلق لا التمليك المعلق. فلو أريد إثبات الصحة التعليق الصحة المعلقة يحتاج إلى عقد معلق وإنشاء تعليقي ولا عقد تعليقي. وهذا جوابه واضح، وهو أنه الإمضاء لسان من ألسنة أدلة، وإلا مفاد دليل الإمضاء جعل الأثر وهو الصحة، وحينئذ التعليق في شمول دليل الإمضاء، دليل الصحة وترتيب الأثر شموله لهذا العقد مشروط بأن لا يكون حق الزوج، إما بالعصيان يسقط وجب حق الزوج أو بالرضا منه يسقط مثلا وجب حق الزوج. حينما نقول أنه على هذا التقدير يكون صحيحا، هذا ليس معناه أن دليل الصحة يثبت أن المنشأ إنما هو تمليك تعليقي، ليس المنشأ تمليك تعليقي، ليقال لا يوجد تمليك تعليقي، المنشأ تمليك مطلق فعلي لا تمليك تعليقي. ثبوت الحكم الشرعي بالصحة وبوجوب الوفاء تعليقي، يعني إطلاق دليل الصحة يقول هذا العقد صحيح سواء تحقق إذن من الزوج أو لم يتحقق، تحقق سقوط لذاك التكليف، سقط ذاك التكليف أو لم يسقط، إطلاقه لفرض عدم سقوط ذاك التكليف هذا الإطلاق أفرض فيه محذور، محذور طلب الضدين، لكن إطلاقه لصحة هذا العقد الغير التعليقي التنجيزي لو سقط حق الغير هذا الإطلاق يبقى على الحجية. وحينما يبقى هذا الإطلاق على الحجية ليس معنى ذلك أنه قد أمضي العقد التعليقي، بل قد أمضي العقد التنجيزي الفعلي المطلق في هذه الحالة. الإمضاء مقيد، قيد للإمضاء لا قيد للممضى، لكي يكون خلاف المنشأ بإنشاء العاقد في الإجارة. هذا القيد وهذا التقدير تقدير وقيد للإمضاء لشمول دليل الإمضاء، لا أنه قيد وشرط للممضى للعقد الممضى لكي يقال هذا خلاف ألسنة أدلة الإمضاء. كيف يقال بهذا مع أنه في كثير من الموارد نحن نقول أدلة الإمضاء تشمل بعض العقود معلقا على شرط، مثلا تشمل العقد معلقا على فرض، مثلا نقول عقد المرتهن بيع العين المرهونة صحيحة إذا رضي المرتهن، بيع الفضولي صحيح إذا رضي المالك، البيع الفلاني صحيح إذا تحقق الشرط الفلاني، بحيث لو تحقق ذاك الشرط يكون صحيح ولو لم يتحقق لا يكون صحيح. بيع المحجور عليه المفلس صحيح إذا رضي بعد ذلك الديان، كله في تمام هذه الموارد يكون إثبات الصحة بأدلة الإمضاء مشروطا بأن يتحقق ذاك الشرط الذي من دون تحققه لا يكون العقد صحيحا. فهل يلزم من ذلك أن يكون الإمضاء هنا مثبتا لصحة إنشاء معلق على تحقق رضا الديان مثلا، أو على تحقق إجازة المالك، أو على تحقق رضا المرتهن ونحو ذلك؟ ليس الأمر كذلك جزما، يعني يلزم هناك أن يكون العقد المنشأ غير العقد الممضى، العقد الممضى غير العقد المنشأ خارجا، هناك أنشأه البائع المفلس مطلقا لا مشروطا برضا الديان، لكن دليل الصحة لا يشمله إلا مشروطا برضا الديان، فمعناه أنه لا يمكن التمسك حينئذ بذاك الدليل. وقع خلط بين أن يكون التقدير والشرط تقديرا وشرطا للإمضاء، أو أن يكون التقدير والشرط تقديرا وشرطا للممضى. لو كان دليل الإمضاء يثبت ويمضي إنشاء معلقا هذا خلافه لسان الإمضاء، لأن إنشاء معلق غير موجود في الخارج، الموجود إنما هو الإنشاء الفعلي. لكن لو كان دليل الإمضاء يمضي الإنشاء الفعلي المطلق، لكن إمضاؤه وشموله له لا يمكن أن يكون في تمام الحالات، يكون في هذه الحالة فقط. هذا معناه أن القيد قيد في الإمضاء لا قيد في الممضى. فشمول دليل الإمضاء في حال عدم وجود حق الزوج إما للرضا إما لرضاه أو لسقوطه بالعصيان، لا فرق بين سقوطه برضاه أو سقوط بالامتثال أو سقوطه بالعصيان. حينما يسقط حق الزوج بالعصيان وبعصيان الزوجة للزوج، حينئذ شمول دليل الإمضاء في هذه الحالة يعني أن سقوط الحق وعصيان الزوج شرط في شمول الإمضاء لا شرط في الممضى، في الملكية الممضى. الملكية الموجودة هنا بدليل الإمضاء أيضا ذات الملكية، لا الملكية المعلقة، ذات الملكية المطلقة المنشأة من قبل هذا الإنشاء المطلق. لكن شمول هذا الدليل لهذه الملكية المنشأة بلا تعليق فيه، شموله في هذا الحال فقط لا محذور فيه، شموله في الحالات الأخرى فيه معارض له، معارض أو مقيد أو مخصص. إذن فليس هذا الباب، ليس هناك موجب لعدم جريان هذه النكتة، نكتة التزاحم، نكتة الترتب في الأحكام الوضعية. هنا أيضا يجري نكتة الترتب في الأحكام الوضعية بلا محذورين. إذا افترضنا المنافاة بين مفاد أوفوا بالعقود وبين مفاد وجوب إطاعة حق الزوج، هذا ثانيا. وثالثا نقضنا هنا، قلنا أساسا هذا يفتح بابا جديدا يلزم منه الإفتاء ببطلان كثير من المعاملات. لو أن إنسان أي معاملة وقعت مزاحمة مع واجب من الواجبات الشرعية، إذن لا بد من القول ببطلانها. لو أن إنسانا آجر نفسه لعمل في آخر الوقت بحيث وجبت عليه الصلاة لم يكن قد صلى وقد ضاق الوقت، لو آجر نفسه لعمل لابد من الحكم ببطلان الإجارة لنفس هذا البيان بعينه وبيح حذافيره يجري هناك، يقال أن هنا هذا مأمور بأن يصلي في هذا الآن الأخير أمرا ووجوبا شرعيا مضيقا معينا لا يرخص إلى في تركه لأنه قد ضاق الوقت. فلو آجر نفسه لعملين أو باع ذهب إلى السوق واشتغل بتجارتين، أي تجارة من التجارات يلزم بطلان تلك الإجارة، لأن وجوب الوفاء بتلك الإجارة، وجوب الوفاء بتلك الإجارة أو التجارة التي تكون منافية، فرضنا منافاتها مع الصلاة في هذا الوقت المضيق، الصلاة التي تضيق وقتها، وجوب الوفاء بذلك مع وجوب الإتيان بالصلاة في هذا الآن لا يجتمعان، لأنه أمر بالضدين فرضنا بينهما تبع. ففعلية ذاك الوجوب، وجوب الوفاء مع هذا الوجوب الثابت لا يمكن، أمر بالضدين. وجوب الوفاء بالإجارة لو عصى الصلاة مشروطا بعصيان الصلاة، هذا يرد فيه أنه خلاف الذي أنشأه، أنشأ الإجارة المطلقة للإجارة المعلقة على عصيان الصلاة. ودليل الإمضاء لا يمكن مثلا أن يثبت وجوب الوفاء المشروط وقول الصحة المشروطة، هذا خلاف مقام الإثبات وخلاف لسان الإمضاء، إذن فلا يمكن أن يثبت الوجوب المطلق للوفاء والصحة المطلقة مستحيلة، الصحة المقيدة والمعلقة أيضا لا دليل عليها إثباتا، فلا بد من الحكم بالبطلان، مع أنه لا يحكم بالبطلان، لا يحكم يحكم الفقهاء في مثل هذه الموارد بالبطلان، بل الإجارة صحيحة. آتر أم لو لم يصلي يكون قد عصى، لو اشتغل بالصلاة يكون لذاك المستأجر حق الفسخ، لأنه لم يؤدى حقه، لم يسلم إليه مثلا الإجارة، فيكون له حق الفسخ إذا كانت الإجارة مضيقة بهذا الوقت كما هو كذلك. إذن وهكذا سائر المعاملات الأخرى إذا فرض التزاحم فيما بين مؤداها والوفاء بمؤداها والوفاء بالتكليف الآخر. فهذا البيان غير تام، لا يوجد بيان، نحن على ما أتذكر في تلك المسألة هكذا قلنا، لم نصل إلى بيان فني لتخريج هذه الفتوى المشهورة من أنه يتوقف صحة الإجارة في فرض المنافات على حق الزوج، إلا إذا قلنا بأن دليل وجوب إطاعة الزوج وحرمة مخالفة حقه يؤدي مثلا إلى سلب الولاية للزوجة على تمليك منافعها وأعمالها المنافية مع هذا الحق. إذا قبلنا هذه النكتة هناك، طبعا هذا كان أيضا تقريب من التقريبات التي بينها المرزا لعله، إذا افترضنا أننا استفدنا بنكتة عرفية لا عقلية، إذ لا توجد نكتة عقلية لذلك لا منافاة عقلان بين وجوب الإطاعة للزوج تكليفان وثبوت الولاية للزوجة على الأفعال المضادة مع حق الزوجية وضعا، لكن لو ادعينا نكتة عرفية وأن نفس دليل الحق حق الزوج للاستمتاع على الزوجة، هذا الدليل كأنه يعطي الولاية للزوج على الزوجة ويسلب الولاية من الزوجة على الأعمال المنافية مع حق الاستمتاع، بحيث تكون الزوجة محجورا عليها، محجورا عليها من هذه الناحية، لا يكون لها السلطنة على تلك الأعمال المنافية مع ما جعل متعلق حق الزوجية للزوج. فإذن فيكتكون الإجارة حينئذ بهذا الاعتبار باطلة، لأنها لا تكون ولية نفسها، ولية عملها لا تمتلك الولاية. يشترط في صحة العقود في باب الأموال من الإجارة والبيع ونحوها زائدا على الملكية، يشترط السلطنة بمعنى الولاية وعدم المحجورية، ومن هنا تصرفات المحجور عليه يكون باطلا حتى إذا كان مالكا كالصبي والمجنون والمفلس، لكونه ليس وليا وليس سلطانا على له السلطنة على التصرف المعبر عن بالمحجورية، حينئذ تكون تصرفاته باطلة وإن كان في ملكه. الصبي مالك لماله لكن بيعه باطل لأنه محجور عليه، لا ولاية له على التصرف، لم تجعل له هذه الولاية. فيقال من شروط صحة، من أركان صحة المعاملات والعقود في باب الأموال زائدا على الملكية للمال، أن يكون هذا المالك له الولاية على التصرف، هذا التصرف الوضعي الذي يريد أن يقوم به يكون متوليا عليه. وهذه الولاية لمن يجعل عليه حق للآخر كالزوجة بالنسبة إلى الزوج فيما في الأعمال المنافية مع ذاك الحق، هذه الولاية عرفا وعقلائيا لا تكون مجعولة، لأنه مجعول للولاية للغير، فكأن هناك تناف عرفي، الولاية مجعولة للغير ولا تكون مجعولة لهذا. إذا قبلنا مثل هذا هذه الدلالة العرفية حينئذ يمكن أن يقال من دون إجازة الزوج لا يكون صحيحا. أما إذا لم نستفد هذه الدلالة عقلا، هذه الدلالة لا ملزمة لها، يعني لا ملازمة بينها وبين ذاك الحق، بس عرفا قد يستظهر ذلك. نحن فيما سبق هكذا على ما أتذكر قلنا إذا قبلنا مثل هذه الدلالة العرفية تصح هذه الفتوى المشهورة، وإلا فيقال بصحة الإجارة بلا إذن الزوج، بلا حاجة إلى إذن الزوج تصح هذه الإجارة. غاية الأمر لو امتثلت وأدت العمل تستحق أجرة المسمى، ولو لم تؤدي العمل أدى حق الزوج يكون للمستأجر حق الفسخ، لأنه لم تسلم المرأة المستأجرة لم تسلم العمل إلى المالك وهو المستأجر لها على الإرضاع، فيحق للمستأجر الفسخ مثلا ونحوه، أو تنفسخ الإجارة على الكلام السابق. فالمسألة مربوطة بهذه النقطة لا بما ذكره هذا العلم من النكات التفصيلية التي أشرنا إليها فيما سبق مفصلا وقلنا أنها ليست تامة. ثم يقول السيد الماتني ولو كان غائبا، لو كان هذا الزوج غائبا فآجرت نفسها للإرضاع فحضر في أثناء المدة وكان على وجه ينافي حقه انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة، طبعا بلا إذن زوجها، وإلا مع الإذن لا تنفسخ، هذا القيد موجود في كلام الماتن. انفسخت الإجارة بالنسبة إلى بقية المدة لو لم يجز المال الزوج، وإلا يدخل فيما ذكره سابقا، نعم لو نافى ذلك حقه لم يجز إلا بإذنه، لكن إلا هنا أيضا يجري، العبارة أيضا واضحة فلا أحتاج إلى التعليقات التي علقها جملة من الأعلام على المد، أنه إلا بإجازة الزوج، فإن إلا بإذنه وإجازته مستفادا من الصدر إلا بإذنه. على كل حال لو كان غائبا فآجرت نفسها للإرضاع، حينما يكون الزوج غائبا إذن حق الزوجية حق الاستمتاع ساقط لا محالة لعدم الموضوع له، فتصح الإجارة منها للإرضاع أو لأي عمل آخر وإن كان منافيا مع حق الاستمتاع، إذ لا حق مع غياب الزوج، لا عصيان لا إطاعة مع غياب الزوج. حينئذ ما دام لم يحضر الإجارة صحيحة، لو حضر الزوج فإذا لم يكن منافيا أيضا لا موجب لبطلان الإجارة، وأما لو كان منافيا يدخل في الفرع السابق، فإذا كان منافيا ولم يأذن الزوج ولم يرضى فبمقدار المدة الباقية سوف تكون الإجارة إجارة باطلة، أما بمقدار ما سبق تكون الإجارة إجارة صحيحة. والوجه في ذلك هو أن الولاية على التصرف أو أي وجه آخر من وجوه البطلان أو من وجوه عدم الصحة إلا بالإجازة، والبطلان مع عدم الإذن وعدم رضا الزوج، وجوه البطلان أي شيء كان وجه البطلان يقتضي البطلان بلحاظ المدة الباقية من العمل لا المدة الفائتة من العمل، فيكون من قبيل ما إذا آجر الإنسان الدار لمدة لزيد وكان هذا المجر مالكا غير مالك، كان هذا المجر مالكا للدار في بعض هذه المدة لا في تمام المدة، هذه المرأة تملك عملها أو تملك الولاية والسلطنة على عملها في المدة الأولى التي هي مدة غيبة الزوج. في المدة الثانية حيث أن الزوج حاضر لا تملك هذه المدة أو لا تملك الولاية على هذه المدة، فيكون إيجارها لنفسها باللحاظ هذه المدة الزائدة باطلة غير واجدة لشرائط الصحة والنفور، بينما إجارتها لنفسها في المدة الأولى، عبارة أخرى الإجارة انحلالية بحسب عمود الزمان للمنافع المتعددة في الزمان المتكثرة بتكثر الزمان، الإجارة انحلالية بلحاظ المنفعة في الشهر الأول الذي كان الزوج غائبا، هذه المنفعة تملكها الزوجة وتملك أمرها فيه لعدم المنافاة مع حق الاستمتاع للزوج لعدم وجود الزوج، فتكون الإجارة في هذا المقدار صحيحة. المقدار الباقي في الشهر الثاني الذي يفترض فيه حضور الزوج وعدم الرضا تكون غير مالكة، فتكون الإجارة باطلة. هذا أيضا واضح، إلا أن هناك تعليق في العروة لبعض الأعلام أنه تكون الإجارة باطلة من دون إذن الزوج ومتوقفة على إذن الزوج أو إجازة الزوج حتى بلحاظ زمن غيبته، أنه بلحاظ زمن غيبة الزوج إذا كان العمل المستأجر عليه المرأة، يعني إذا كان الإرضاع إرضاع المرأة في زمان غيبة الزوج أيضا منافيا مع حق الزوجية لو كان الزوج حاضرا، مع ذلك تحتاج إلى الإجازة. ظاهر ذاك التعليق أنه صحة هذه الإجارة حتى في الشهر الأول متوقفة على أن يجيز الزوج بعد حضوره ويأذن يجيز نحو الإجازة لما سبق، وإلا لو لم يأذن تقع الإجارة باطلة حتى بالنسبة للمدة الماضية. هذا الوضع، هذا الكلام لا نفهم له وجها فنيا، فإن حق الزوجية ليس بهذا المعنى، حق الاستمتاع للزوج هذا الحق المجعول للزوج على الزوجة ليس بمعنى أن الزوج يملك فعل الزوجة، لو كان بمعنى ملكية فعل الزوجة بحيث أعمال الزوجة تكون مملوكة للزوج فهذا الكلام صحيح، كما لو كان شخص قد آجر نفسه كالأجير الخاص تقدم آجر تمام منافعه لشخص آخر ثم آجر عملا من أعماله لشخص ثاني، هنا الشخص الأول يستطيع أن يجيز تلك المعاملة فيقع له، لأن عمل هذا الأجير ومنفعة الأجير أصبح بالإجارة الأولى ملكا للمستأجر الأول، فحينما يؤجر نفسه من جديد لآخر هذا عمل فضولي، عمل فضولي في ملك الغير لأن هذا العمل لا يملكه العامل حينئذ، بعدما ملك أعماله ومنافعه للأول لا يملك هذه المنفعة، فإذا ملك من جديد آجر نفسه في نفس الزمان لشخص آخر هذا بحسب الحقيقة من تمليك ما يملكه الغير فضولة، لو أجاز ذاك ينفذ لم يجوز لا ينفذ. أما باب حق الزوجية حق الاستمتاع للزوج هذا ليس من هذا القبيل، ليس بمعنى أن الزوج يملك أعمال الزوجة المنافية مع حق الاستمتاع، وإنما بمعنى أن الزوج يملك على الزوجة حق الاستمتاع، يملك الاستمتاع لا يملك الأعمال المضادة مع هذا، وحينئذ هذا الحق الذي يثبت للزوج من الواضح أنه من أول الأمر غير ثابت إلا بمقدار ما إذا هي ما كان الزوج حاضرا ويطلب الاستمتاع، أما إذا كان غائبا فلا موضوع لهذا الحق، لا موضوع لهذا الحق، لا لم تخالف الزوجة لهذا الحق، الزوجة حاضرة للاستمتاع لكن هي الزوج لا يريد الاستمتاع لعدم وجوده، معنى حق الاستمتاع هكذا أنه لو أراد الزوج أن يستمتع لا بد لها أن تمكن نفسها، معنى حق الاستمتاع ليس إلا هذا المعنى، أنه لو أراد متى ما أراد الزوج أن يستمتع بالزوجة الزوجة ينبغي أن تمكن نفسها، ولم يرد الزوج الاستمتاع بغيبته، فإذا غاب الزوج فلا موضوع لهذا الحق، لأن معنى حق الاستمتاع أنه كلما أراد الزوج الاستمتاع يجب على الزوجة أن تمكن، والزوج لم يريد الاستمتاع، فعدم تمكين الزوج من باب السالب الزوجة من باب السالب انتفاء الموضوع. فلا معنى لأن يقال أنه في هذه الحالة أيضا يحتاج إلى إجازة هذا العمل الأخرى، إلا إذا كان معنى حق الاستمتاع تملك تمام المنافع والأعمال الأخرى للزوجة. معنى ليس كذلك، ليس معنى حق الاستمتاع تملك الزوج لتمام منافع الزوجة في زمان الزوجية، حتى يقال بأن هذا التملك يؤدي إلى أن يكون هذا التصرف تصرف الفضولي فيحتاج إلى إجازة. وإنما معنى حق الاستمتاع أنه كلما أراد الزوج من الزوجة الاستمتاع يجب على الزوجة التمكين، فإذا لم تمكن على فرض طلب الزوج كانت عاصية. هذا معنى حق الاستمتاع. وحينئذ مع فرض عدم الاستمتاع من باب السفر ونحو ذلك، أو حتى مع الحضر لو لم يكن كان الزوج مريضا لا يريد الاستمتاع، إيجار نفسها تكون صحيحة ولا يحتاج إلى إجازة. هذا يدخل في عدم المنافاة، هذا بحسب الحقيقة عبارة أخرى عن أنه لا منافاة بين حق الاستمتاع مع السفر وبين أي عمل تقوم بها الزوجة، لأن وإلا كان ينبغي في فرض المنافاة أيضا نقول، في فرض عدم المنافاة أيضا نقول بأنه يحتاج إلى ابن الزوج. لماذا في فرض عدم المنافاة لا نقول نحتاج إلى ابن الزوج؟ ووافق هذا العلم مع كلام الماتن في الصدر أنه إذا لم تكن الرضاع والإرضاع منافيا مع حق الاستمتاع لا أحتاج، لا يعتبر ابن الزوج. فنحن إما أن نرجع باب حق الاستمتاع إلى ملكية تمام منافع الزوجة، حينئذ حتى مع عدم المنافاة يحتاج إلى الإذن، أو نرجع حق الاستمتاع إلى معناه الحقيقي الواضح، وهو أنه لو أراد الزوج أن يستمتع على الزوجة أن تمكن. فإذا لم يكن هذا العمل الذي استؤجرت المرأة عليها منافية مع حق الزوج، إما لبقاء وقت للاستمتاع أو لعدم طلب الاستمتاع من هذا الزوج أو لسفره أو مرضه أو أي سبب آخر من الأسباب، وهذا العمل يكون مملوكا للزوجة وقد ملكته بالإجارة للغير، ودليل وجوب الوفاء شموله له، ليس منافيا مع أي شيء مع الأمر بالإطاعة لأنه قد أطاع، قد أطاعت الزوجة زوجها. إذن فهذا التعليق مما لا نفهم له وجها، إلا وجه يؤدي إلى بطلان الإجارة حتى مع عدم المنافاة بين العمل المستأجر عليه وبين حق الاستمتاع. فالصحيح هو أنه تنفسخ الإجارة من دون إجازة الزوج في المدة الباقية فقط، لو قلنا بأصل اشتراط الإذن وبطلان الإجارة مع عدم إذن الزوجة. هذا تمام الكلام في هذه المسألة الثامنة، وتأتي المسألة التاسعة.